بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الأشربة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر ما خامر العقل.
نعم، الخمر ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب. خمر ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب، فيخرج بذلك ما أذهب العقل ليس تلذذا كالبنجي. ولا فرق في الخمر بين مادة ومادة، فكل ما خمر العقل على وجه اللذة والطرب هو خمر، أخذ من حنطة أو من شعير أو من عنب أو من عسل أو من أو صار بودرة أو صار مادة تحقن أو مادة تشم أيا كان. نعم، فليست العلة في الخمر مادتها أن تكون من مائع أو أن تكون من بودرة أو أن تكون من كذا، إنما العلة في الخمر ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب بغض النظر عن أي مادة من المواد. نعم.
حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما حرمت الخمر قلنا يا رسول الله إن عندنا خمرا ليتيم، فأمرنا فأهرقناها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو.
دل هذا على ماذا؟ على أن الخمر تراق حتى ولو كانت منى اليتيم، ولا تباع ولا يقال نبيعها لأن هذا مال يتيم، فوجب إفسادها. فمن كان عنده خمر فوجب إفساده، والمحرم لا قيمة له، فلهذا لا يبذل فيه عوض ولا يقال نبيعه ونأخذ ماله وكذا، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما له قيمة أصلا، ما له قيمة فيراق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تجعل خلا فكرهه.
نعم، كره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام. الكراه هنا كراه التحريم، لأن تخليل الخمر لا يجوز، لكن الخمر إذا تحولت وتخللت بنفسها صارت حلالا، أما أن تقوم أنت بمعالجتها فهذا لا يجوز، لكنها لو تحولت وصارت خلا بنفسها حلت. طيب، هل يجوز أن يبقيها الإنسان لتصبح خلا بنفسها من غير معالجة؟ يعني هي إن صارت خلا بنفسها صارت حلالا، لكن إن قمت أنت بهذا العمل صارت حراما، فهل يجوز أن تتركها حتى يحصل لها ذلك بدون معالجة منك؟ أوحد الحديث. نعم، ولأنه لما نادى المنادي على إن الخمر قد حرمت أراقوها مباشرة وما ادخروه، ولأن هذا أيضا يدخل في التخليل، فكونك تطرق ليحصل هذا الزمن هو عمل أيضا ولا يجوز لك أن تعمل ذلك، لكن إن تخلت بنفسها من غير دخل منك ولا إبقاء عليها ولا كذا فلا حرج ولا بأس، يعني مثل النجاسة إذا استحالت، كذلك الخمر هنا استحالت لم تعد خمرا، لكن إن فعلت أنت بنفسك فقد تدخلت ب شيء في هذا. نعم. من جهة
قال حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، كل شراب أسكر فهو حرام، دل هذا على أن العلة هي السكر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قرة عن سيار أبي الحكم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن عندنا أشربة أو شرابا من البتع من العسل والمزر من الذرة والشعير، فما تأمرنا فيها؟ قال أنهاكم عن كل مسكر.
نعم، لا ننظر إلى المادة، من عسل من شيء من هذا لا ننظر إلى المادة، حتى الشيء الطبيعي كالعنب أو شيء أو كذا إذا اشتد وضع في شيء فاشتد وصار يسكر صار حراما. العلة هي السكر، ليس هناك إلا في الخمر أكثر من هذا، لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا مادة ولا شيء من هذا. ولهذا الأسماء التي توجد في عالم الناس لا عبرة بها، سموها بنجو، يسموها كوكايين، هيروين، هذه ما تفرق معنا، المهم أنها أذهبت العقل على وجه اللذة أم لا. نعم، إذن تكون حرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد هو ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المقير والمزفة والدباء والحنتمة والنقير، قال وكل مسكر حرام.
نعم، هذه أواني مقير المطلب هذا بالقار، والمزفة المطلب الزفت، وكانوا يأتون بالجرار هذه ويقومون بطلائها من هذه المواد ثم يضعون فيها الشيء فيشتد هذا الشيء بعد ذلك ويسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من باب نهي عن الوسائل تفضي المحرم وسد الذرائع. فلما تمكن تحريم الخمر في الناس أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الانتباذ في هذه الأواني بشرط ألا تشتد. فهذا الحديث نسخ وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المزفة والمقير والدباء والحنتمة والنقير شريطة ألا يشتد، شريطة ألا يشتد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
يعني يضع فيها ويشرب في نفس اليوم لا إشكال، أو في اليوم الثاني، المهم لا تصل إلى هذه الدرجة، فصار النهي عن المسكر، أما الأواني فلا إشكال في ذلك، لكن في أول الأمر نهي عنها سدا للذرائع. فلما تمرنت النفوس واستقر هذا التحريم فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثني أبو دمرة عن داود بن أبي عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم، هذا حكم جديد. ما الحكم لو أخذ الإنسان من الخمر قدرا لا يسكر، أخذ ملعقة، أخذ جرعة، ما الحكم؟ الحكم خذه قاعدة، فإن الله إذا حرم شيئا حرم كثيره وقليله، فهذا المسكر حرام، أخذت قليلا أو كثيرا فهو حرام، فإن العبرة ما أسكر كثيره وليس العبرة في ما أسكر بتناوله هذا القدر أم لا، وإنما العبرة هل هذا يسكر كثيره؟ لو أخذت كثيرا منه هذا يسكر؟ الجواب نعم، إذن يكون حراما، القليل منه يكون حراما، يكون القليل منه حرام، مثل الخنزير فإن الله عز وجل ما حرم لحم الخنزير لو أخذت بضعة قليلة فإنها حرام، فالحرام لا يتناول. مثل السجائر، لو قال واحد أنا بشرب سيجارة واحدة في اليوم نقول هذا حرام. فإذا كان هذا الأمر، إذا حرم الله شيئا حرم قليله وكثيره. فإذا العبرة في الخمر هنا الإسكار، والإسكار المعتبر فيه ما الكثير، فقد لا يسكر القليل، فما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
نعم، فرق يعني الإناء كبير فملء الكف منه حرام، بل الجرعة الواحدة حرام. نعم.
قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وعلان بن المغيرة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن محمدا أذن له في زيارة أمه وإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن أن تمسكوا عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أردت بذلك أن يتسع أهل الساعة على من لا ساعة له، فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام.
نعم، هذا الحديث جليل القدر لأن فيه دليل على النسخ في الشريعة، وهذا مما صرح فيه النبي بالنسخ، فإن النسخ يعرف إما بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وإما بمعرفة التاريخ، فمما يعرف بنسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثلاثة أشياء. الأول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال فإن محمدا أذن له في زيارة أمه وإنها تذكر الآخرة، وفي جواز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والعبرة. الثاني نهيتكم أن تمسكوا عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان النبي قد نهى عن ذلك، لا يحل لأحد أن يبقي لحوم الأضاحي بعد الثلاث، وكان ذلك العلة. ما هي؟ قال النبي أردت بذلك أن يتسع أهل السعة على من لا سعة له، أن يتصدق وأن يخرج أصحاب الغنى اللحوم هذه فيشارك الفقراء الأغنياء في ذلك، ولا يدخر، لأن الادخار يفوت الإعطاء للفقراء، فلو أعطى الأغنياء ما ذبحوه في هذه الثلاث فقط لا حصل الغنى للفقراء. فكل وادخر، نسخ، كل وادخر بعد الثلاث، فالأضحية تضعها في الثلاجة وكذا، ولو بقيت أسبوعا أسبوعين شهرا فلا إشكال في ذلك، وإنما النهي كان أولا لعلة. الثالث وإن ظرف، ونهيتكم عن الظروف والمزفة والمقير والدباء والحنتم والنقير وكذا، كان النبي قد نهى عن الانتباه في هذه الظروف، الأواني الأوعية، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم. الظرف نفسه ليس التحريم يعود إليه، إنما التحريم يعود إلى المادة تسكر أو ما تسكر، وكل مسكر حرام. فالظرف أذن في الانتباه فيه لكن بشرط ألا يصل إلى السكر، فإذا أسكر فكثيره وقليله سواء. يبقى هذا الحديث دليل على النسخ في الشريعة، خلافا لمن رد ذلك، خلافا لمن رد ذلك، وهذا فيه تصريح النبي بالنسخ. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أثبات بن محمد عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البسر والتمر أن يخلطا جميعا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا، وكتب إلى أهل جرش ألا يخلط الزبيب والتمر
مطلقا، ولو خلط فشرب فأكل مباشرة، أو أن هذا يحرم سواء أسكر أو ما أسكر. الجواب الذي يظهر أن الخلط هذا لا بأس به إذا كان يشرب قبل اشتداده، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل الثلاث، وأما ما بعد الثلاث فإنه لا يشرب. فهذا الخليط يشرب إذا كان غير مشتد، فلو فعله الإنسان ثم شربه مباشرة أو أكله مباشرة فلا شيء فيه، لأن الأمر منوط بالعلة، مثل أيضا المزفة المقير وكذا. نعم، أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن إلى ما قبل الثلاث، بعد الثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعض العلم يرى أن هذا يمنع بإطلاق، أن هذا يمنع بإطلاق. نعم، إنما هذه الأصناف فيها الاشتداد، تشتد سريعا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لهذه العلة وليس في حد ذاته. نعم، فلو إنسان جاب الزبيب مع التمر مع كذا كل هذه الأشياء ثم أكله مباشرة فما في إشكال، لأن هل العلة أن يجتمع في الماء، ولا العلة أن يصل إلى حد الاشتداد؟ يعني لو وضعنا تمر في ماء ومع زبيب ومع كل شيء ومع عسل كل هذه الأشياء وعنب وكل هذه الأشياء ثم أكلناه مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك من باب النهي عن الوسائل التي قد تفضي إلى هذا، لكن المدة مؤثرة، فلهذه الأشياء لو وضعت ثم أكلت مباشرة فلا إشكال في ذلك، لكن لو بقيت المدة أدعى الاشتداد فاجتماع هذه الأشياء تكون أشد من غيرها، لهذا نهى النبي عنها لعلة الإسكار. فإذا كانت هذه العلة منتفية وشرب الإنسان هذه الأشياء أو أكلها مباشرة فلا شيء عليه، في أصح قول أهل العلم. نعم،
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد ابن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وبفروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم فيما صنع فقال إني قد نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
نعم، وكان قد نهاه قبل ذلك ولكنه لما عاد فأنكر هذا الإنكار الشديد. استسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه رماه يعني، ثم اعتذر إليهم فيما صنع فقال إني قد نهيت، يعني أنا لماذا رميت هذا؟ لأن قد يقول قائل يعني هذه ما بأخلاق طالب علم ولا بأخلاق كذا. نعم، إذا تم النهي مرة واثنين وكذا من قبل وأنت مصر، نعم يرمى، هذا يرمى من باب شدة الإنكار، من باب شدة الإنكار. وهناك أشياء قد تكسر وأشياء قد تراق، كل هذه درجات إنكار، فطالما سبق النهي ينبغي عليك أن تمتثل، فلا تعاتب من غار على حرمات الله عز وجل، وإنما عاتب من ارتكب هذا بعد النهي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، يبقى عندنا دليل على الحذف هذا وهو النهي من قبل، وعندنا دليل على تحريم هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. من عليه الاستدلال به على أن الكفار غير مخاطبين ولا أنهم مخاطبون؟
على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة.
كيف؟ لا، هو يستمتعون بها وما أخذوها على وجه الاستمتاع وكذا، فهم خالفوا في الإسلام وخالفوا في هذا الهدي، لا ينبغي لمسلم أن يشرب في هذا، فهم ما أسلموا، مثل زناهم مثل كذا، مش لهم مباحة، ليس لهم مباحة أي لهم استمتاعا، كما قال النبي لعمر: ولكن قوم عجلت طيبتهم في حياتهم الدنيا. نعم.
قال: حدثنا أبو جعفر المخرمي وإسحاق بن منصور وعمر بن شبة والحديث لأبي جعفر. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما.
نعم. قال: هذا من أدب الشرب ألا يشرب قائما، فالسنة أن يشرب الإنسان جالسا، هذه السنة، لكن يجوز أن يشرب قائما، يجوز أن يشرب قائما هذا جائز، لكن السنة أن يشرب جالسا، هذه السنة يؤجر على ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن
قال: من نسي فشرب قائما فليستقي، وإنما هذا من باب تأكيد السنة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال:
شرب النبي قائما ولم يستقي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا أهل الظاهر يحملون هذه الأخبار كلها في باب الأداب على التحريم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الشرب قائما فقال: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رحم الله ابن جرود، رحم الله ابن جرود، ورحم الله علماءنا، سبحان الله، قوم يعرفون كيف يصنفون، لأنهم إخواني صنفوا وهم أئمة، صنفوا وهم أئمة، فإذا صنف الواحد بعد استواء العود وبلوغ الأهلية وكمال الأدوات عرف كيف يصنف. ما كانوا يصنفون في البداية، تعلم الشيء فتصنف فيه، لأن العلم يرتبط بعضه ببعض. نعم. فلما بين هذا الحديث السابق في النهي عن الشرب قائما كأنما أورد عن نفسه سؤالا: هل النهي هذا للتحريم أم لا؟ فأورد هذا الحديث. سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الشرب قائما فقال: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنه ليس للتحريم، إذ كيف يحرم النبي هذا والصحابة يفعلون ذلك ويشربون؟ وكنا نشرب، هذا له حكم مرفوع، لكن الجمع بين هذا والذي سبق أن الذي سبق يحمل على السنة، وأما هذا فيحمل على الجواز. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن مالك عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس عن أنس رضي الله عنه أن أمه تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقربة معلقة فشرب من في السقاء قائما، قالت: فقمت إليه فقطعته.
دل هذا على أن النبي نفسه كان شرب قائما، والأثر الذي سبق مع هذا الأثر يدل على أن هذا للحاجة ولغير الحاجة، قد يستدل مستدل بالحديث الأخير على أن ذلك إنما كان الحاجة، لأن القربة كانت معلقة فشرب منها لكونها كانت معلقة فتكون الحاجة. نقول: أما الحديث الأول فمطلق ليس الحاجة، قال: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا دليل جواز، لكن السنة أن يشرب الإنسان جالسا. نعم. وأن يتنفس في الشراب، يشرب ثلاثا وأن يتنفس في الشراب، يعني يتنفس خارج الإناء أثناء الشراب، أثناء الشراب يتنفس خارج الإناء، فهذه السنة. نعم. الأداب، أي نعم، الجماهير على أن النهي في الآداب للإرشاد والتوجيه والكمال، فيكون النهي للتنزيه، إلا أهل الظاهر فإنهم يحملون على التحريم دائما. نعم.